نسبته وأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام كما يسميها المسلمين المسلمون في دروسهم وخطبهم وكذلك في الخطبة خطبة الزواج. وهذه السنة قد كانت منسية عند كثير من المسلمين حتى جاء مجدد هذا العصر وهو الشيخ الألباني رحمه الله أحيانا فجزاه الله خيرا كتب فيها رسالة ونشرها في العالم الإسلامي فصارت هذه الخطبة ولله الحمد نسمعها عند كثير من الناس خاصة السلفيين جزاه الله خيرا. فهذا العالم الجليل قد أحيا سننا كثيرة نسأل الله تعالى أن يعلي درجته في الجنة. إذن هذه الخطبة أيها الإخوة نسمي قولها قبل الخطبة، لكن إذا لم يقلها لو لم يقلها الإنسان فالخطبة صحيحة، الخطبة صحيحة إلا أن ترك الأفضل. نعم. هذا رواه ابن ماجه فهذا لفظه ورواه ابو داود والترمذي وهو حديث صحيح. يستحب للمسلم ان يهنئ الزوجين بالنكاح. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان اذا رفع ايش معنى رفع؟ يقال رفع ورفع بتشديد الفاء وبدون تشديد، رفع ورفع بدون تشديد وبدون همس. ايش معنى رفع؟ الرفاء ماخوذ من الرفع، الرفع حسن الرفاء الموافقة وحسن العشرة، وهو مأخوذ من رفق الثوب إذا أصلح. يقول رفق الخياط الثوب، إيش معنى أصلح؟ والمعنى هنا دعا له بالتوفيق وحسن العشرة وهناه بزواجه. يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا هنأ إنسانا بالزواج قال له هذا الدعاء. ايش يقول له؟ بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما في خير. وعند أبي داود والترمذي الخطاب للمفرد بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. يا أيها الإخوة هذا الدعاء يسن قوله للمتزوج وللمرأة كذلك. أما الدعاء الذي هو مشهور عند بعض المسلمين يقولون ايش؟ بالرفاء والبنين. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه من دعاء الجاهلية وهو دعاء قاصر قليل البركة. هذا هو الإخوة. فنبتعد عن هذا الدعاء الجاهلي بالرفاء والبنين. قد نراه في المجلات والجرائد لقد تم زواج جميل فلان كذا بكلمة كذا كذا مثل ايش. فبالرفاء والبنين ما غلط المفروض نتخيل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام دعاء في كل بركة. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. واضح يا الإخوة هذا الدعاء يقوله المسلم للمتزوجين. بطرت ولد يجوز أن تقول دعاء أي دعاء أي دعاء فيه دعاء بالبركة لا مانع. فأنبه هنا عندنا دعاء نقوله وهو مبروك هذا غلط. كلمة مبروك غلط في اللغة العربية. إيش الصح؟ مبارك. أما مبروك إيش معنى مبروك؟ البعير لما يكون مبروك لا غلط مبروك. على كل حال لما يكون إنسان مبروك هو بقلبه لا بلسانه كما يحكى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان مريضا فدخلت عليه امرأة وقالت أسأل الله أن يشفيك. فقال اللهم بقلبها لا بلسانها. مش يعني يهلك. قال اللهم بقلبها لا بلسانها. على كل حال من الألفاظ لا بد من إصلاحها. لأن بعض الناس يقول يا أخي ما فيها شيء العبرة بالقلب. صحيح العبرة بالقلب لكن كذلك الشريعة الإسلامية أمرتنا بإصلاح الألفاظ. أي شيء ألفاظ ما ينبغي أن يقولها مثل نقول يا إسرائيل أرجع أو أربي سعند على خلق الغلط ما تقول شكل غلط. وأنصح بقراءة كتاب معجم المناهي اللفظية لفكر أبو زيد فهو كتاب جيد فيه ألفاظ كثيرة. مثلا من الألفاظ الموجودة اليوم يا تاشر يا تاشر. إيش هذا يا تاشر؟ غلط. الله ما اسمه تاشر. ها يا ستا غلط كذلك. اسم الله ستير. قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه به. اسماء الله توقيفيه لا تدعو الله تعالى باسم يخترع لعندك. فاسم الله كما جاء في الحديث الصحيح ان الله حي ستير يستحي إذا رفع العبد أكفه أو يديه بالدعاء أن يردهما هائبتين أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أيها الإخوة الله اسمه ستير. أما يا ساتر يا ستار أو عبد الستار غلط. إنما يا ستير. وقد وقع القصة للشيخ الألباني رحمه الله. كان في يوم من الأيام ذاهبا إلى العمرة في سيارته بين مكة والمدينة انقلبت به السيارة انقلبت. فنزل الناس وجاءوا لكي يخرجوه من السيارة. انقلبت السيارة قال فوق تحت. فكان يقول يا ستار يا ساتر يا ساتر يا ستار. وهو في هذه الحالة قال له لا تقولوا يا ستار لا تقولوا يا ساتر فهو رب من أسماء الله قولوا يا ستير. يعني العلم كان يجري فيه رحمه الله في دمه جزاه الله خيرا. اذا ينبغي أيها الإخوة أن نصلح ألفاظنا، الألفاظ يعتبر. نعم. منك المال منها العيال، لا ما نعلم ما فيها شيء. ليش ما يجوز؟ لا معلش، يعني اذا كان الانسان الانسان له فعل في امر الله لا مانع ان تنسبه اليه، لا مانع. منك المال ومنها العيال لا مانع هذا، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بعض ما قال هذا الدعاء، قال البركه زيادكم، الله يبارك فيكم، الله يبارك لكم الزواج، الله يرزقكم ذريه صالحه، لا ما في شيء. لكن الافضل الدعاء الذي علمنا اياه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. أعمى دليل على وجود المهر، قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن أي لبورهن مشلة أي عطية وهبة، بس واجبة، بس واجبة. فإن تبنى لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لا يجوز التصرف في المهر، المهر هذا حق خالص لمن للزوجة، فلا يتصرف فيه أحد إلا بإذنها. فإن أعطت منه شيئا للزوج بطيب نفس وليس بإشراء أو بتحايل جائز، أما إذا يحتال عليها ويلعب على عقلها هذا غلط. نعم. المهر أيها الإخوة كما مر معنا يستحب تخفيفه وكل مؤنة الزواج يستحب أن تكون يسيرة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خير النكاح أيسره، رواه عبيد وغيره وهو حديث صحيح. ومر معنا كذلك حديث إن من يهم المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها، رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن. إذن أيها الإخوة يستحب تخفيف المهور. الشريعة الإسلامية لم تحدد المهر كلة ولا فقرة، لكن يستحب دائما تخفيفه، خاصة ممن كان فقيرا، ممن كان فقيرا أو متوسط الحال يستحب له أن يخفف المهر. أما من كان غنيا، إنسان غني لا يتضرر وأراد أن يعطي للمرأة قنطارا كما قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، القنطار إيش هو القنطار؟ يعني المال الكثير، المال الكثير لا مانع، لكن مع ذلك ولو كان صاحب مال كثير يستحب له التخفيف لأمرين. الأمر الأول حتى يدخل في الحديث خير النكاح أيسره، ثانيا حتى يقتدي بمن؟ يقتدي بالفقراء، واضح؟ لكن لو انسان اعطى للمرأة مهرا كبيرا وكان ذلك لا يؤثر على حياته بحيث لا يدخل في ديون ولا يدخل في مشكلة لا مانع، ما في شيء، لكن مع ذلك الافضل تخفيف النذور، واضح يا اخوة؟ مستحب تخفيف النذور. نعم. متفق عليه. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه أثر صفرة زعفران، يعني بيبقى في مستنشر هذا لأن الرجل لا يتزعفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أخبره أنه تزوج، يعني جاءه هذا هذه الصفرة جاءته من زوجته من ثوبها، صدقت من ثوبها في ثوبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدره في ذلك. ثم قال كم صدق إليها؟ قال جنة نواة لها. كم النواة؟ النواة يعادل تقريبا يعادل 5 دراهم من ذهب أو ربع دينار ذهبي، ربع دينار. تزوج بكم؟ ب25 درهما، ما يعادل 25 درهما إماراتيا تقريبا أو 25 ريالا. طيب كذلك ثبت أن نذور نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت 500 درهم، يعني مهر زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كان بهذا وهو ما يعادل تقريبا 130 ريالا سعوديا أو 130 درهما إماراتيا كثيرا. كذلك مهور البنات، بنات النبي صلى الله عليه وسلم كانت 400 درهم فضي، ما يعادل 100 ريال أو 100 درهم، 100 ريالا سعوديا أو 100 درهم إماراتي. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يطيع أكثر، عبد الرحمن بن عوف كان يستطيع أن يطيع أكثر، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على هذا، وكان يحث الناس على تخفيف النذور، وإن عدم تخفيف النذور أيها الإخوة يوقع في مشكلات، فعلى المسلمين أن يتقوا الله تعالى، فهذا أيها الإخوة أن يتقوا الله. طيب هنا قصة عن عمر بن الخطاب أنه خطب على المنبر فقال لا تغلوا في صدقات النساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق نساءه إلا كذا وكذا مثل ما ذكرنا، وكذلك بنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قاله على المنبر. وفي هذا حد الخطيب والإمام الناس على تخفيف النذر. هذه قصة صحيحة. هناك زيادة أن امرأة قامت إليه أو تركته حتى جاء من الخطبة والصلاة، فلما هو خارج جاءت إليه قالت له يا أمير المؤمنين كيف تنهى عن شيء قد أباحه الله؟ قال وماذا؟ قالت إن الله تعالى يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. خلت قنطارا مالا كثيرا وأنت تنهى عنه؟ فرجع عمر رضي الله عنه من المنبر وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذه القصة غير صحيحة، هذه زيادة غير صحيحة، واضح؟ فكما يقولون يحذفوها من الحاسوب عندكم. طيب تفضل. فصعد فيها النظر وخطب. ايش معنى هذا؟ ناخذ من هذا ان الخاطب ينظر بتمحل الى المراه التي يريد ان يخطبها، لا ياتيك الخاطب في ذلك الوقت، يعني اذا ذهبت تخطب وجاءت الى البيت الى الغرفه مع محارمها، جاءت لك الشاي او القهوه او العصير، ما شاء الله يجيك تقوى ذلك الوقت ترد البصر، كيف هذا؟ لابد تنظر وتحقق، تنظر جيدا، تنظر جيدا، لأن هذا الزواج. أما إذا أردت التقوى في غير هذا المكان. نعم. في رواية أنه جلس فلما قال المجلس قال موليهم خلاص كأنه يئس فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل نعم هذا متفق عليه. إذن لا بد من المهر ويستحب أن يكون خفيفا ولا بد أن يكون مالا ولا يتحول عن المال إلا عند فقده فلا مانع منه تعليم صنعة أو حرفة أو قرآن أو درج من علوم النافعة. نعم هنا عيد ويجوز هنا بالنسبة للمهر أيها الأخوة يجوز تأجيل الصباط كله يعني بعد الصباط مرة واحدة ويجوز تأخير تعجيب بعض وتعجيب بعض. لكن أيها الإخوة أنبه إذا كنت تستطيع أن تدفع المهر كله وتفتحه مرة ثانية لأنه يقع مشكلات في هذا. قد يموت الإنسان وهو ما أعطى ما تبقى من المهر لزوجته فيبقى دينا عليه فالأفضل أعطيه كله إذا استطاع. نعم دخل بالمرأة ولم يعطها شيئا يجوز. فإن كان سمى لها المهر يعطيها الذي سماه 1000 دراهم 5 دراهم 10 دراهم 100 درهم يعطيها. ما سمى يعطيها مهر مثلها. طيب إذا طلقها قبل الدخول لها نصف المهر. أما إذا مثلا رجل عقد على امرأة ومات عنها قبل الدخول لها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العزة بذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الجناء للدخول على الزوجة. هذا رواه مسلم وغيره. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شهر شوال وبنى بها يعني دخل يعني عقد عليها في شهر شوال ودخل بها في شهر شوال فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخضع عنده من ذي، وكانت تستحب أن يدخل نساؤها. نساؤها يعني اليتيمات التي كنا يعيشن في كنفها وكنفقتها، إذا تزوجنا كانت تحب أن يدخل عليها في شهر شوال. لماذا؟ قال العلماء فيه استحباب ذلك، وقد قصدت عائشة بهذا الكلام الرد على ما كانت عليه الجاهلية، فقد كانوا يتخيلون أنه يكره الزواج والتزويج والدخول في شهر شوال، وهذا طبعا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية. كانوا يتطيرون بذلك من اسم شوال من الإشالة والرقاء. اسم شوال، ايش معنى شوال؟ من الإشالة، شين هذا شين، ايش معنى شين؟ يعني أربع شين، هذه كلمة عربية. فكانوا يتطيرون من هذا الاسم، من اسم الشين والشين كذا، ما نستوي في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بفعله هذا صلى الله عليه وسلم أن يخالف الجاهلية. التشاؤم أيها الإخوة من الشرك، قال النبي عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك، فلا يجوز التشاؤم ببعض الناس أو ببعض الطيور أو ببعض الألوان أو ببعض الحيوانات أو ببعض الأيام. بعض الناس يقول اليوم ما أدري إيش حصل لون ما هو فيه، ليش؟ قال أول ما قرأت الصباح صبحت على ثمانة، أعوذ بالله، لا يجوز هذا، هذا شرك. بعضهم يقول أنا يوم طلعت من البيت مرت قطة سوداء، الله يجعل خير بس اليوم إن شاء الله العافية. بعضهم يرجع للبيت، ليش رجعت يا عادة فلان؟ قال الله يقول ما في تجارة ولا زواج، خلي في البيت. ليش؟ إنه مرت قطة سوداء أو كلب أسود أو طير، كل هذا من الجاهلية. قال أيها الإخوة، فيستحب للإنسان أن يتزوج في شوال، وكان أهل الجاهلية يكرهون الزواج في أشهر الحج. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزيل هذه الخرافة. قال أيها الإخوة، فسنكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف قدم إلى قدم لعائشة رضي الله عنها شيئا من اللبن حتى تشرب، وفي هذا مراقبة من رجاء عليه الصلاة والسلام لزوجته. قول أسماء بنت يزيد قيمت أي هيأت وجملت عائشة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هيأتها ألبستها الملابس وقامت بتزيينها لهذه المناسبة. فأتي بعرس، العرس هو القداح الكبير فيه لبن مقصود باللبن من الحليب، من الحجاز يطلقون على الحليب لبن. فشرب النبي عليه الصلاه والسلام مما ولها فاستحيت
احنا وانتهرتها، خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فاخذت فشربت شيئا. طيب، وهناك آداب أخرى ذكرها المؤلف. نعم. ويسمي الله هذا الحديث تخريجه في الصفحة المقابلة، حديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه. طيب، ينبغي كذلك أن يدعو بهذا الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها، الناصية مقدم الرأس، وليسمي الله عز وجل، يقول بسم الله ويدعو بالبركة، اللهم بارك لي في أهلي، ويقول هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها أي ما خلقتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. إذا كانت المرأة لا تعرف هذا الدعاء، أو أنها قد تستوحش من قوله وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، فليكن الدعاء سرا، لأنه قد تقول المرأة: لماذا يدعو أن أنا شريرة حتى يدعو ذلك الدعاء؟ فلا مانع أن يدعو سرا حتى لا تستوحش المرأة بكلامه هذا. كذلك من الآداب التي ذكرها المؤلف إحداث صلاة ركعتين معا، يصلي ركعتين إماما بها، هو في المقدمة وهي خلفه، يصليان جميعا ركعتين ويدعو. وإذا أراد أن يأتي أهله فليقول الدعاء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ونعم تفضل. ويستحب لهما تزوج، فحضر عرسه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة بن اليمان، وأقيمت الصلاة، فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا: إليك، يعني تأخر. قال: أو كذلك؟ قالوا: نعم، يعني هو له الأولوية أن يصلي في هذا البيت. فتقدمت بهم، قال: فتقدمت بهم وأنا عبد المملوك، ثم علموه ماذا يقول. قالوا له: إذا دخلت دخل عليك أهلك فصلي ركعتين، ثم قل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك. هذا من الآداب التي ينبغي للمسلم أن لا يقفلها ليلة الدخول على أهله.
نعم.
أن تفرقني أي تبغضني. نعم. هذا كذلك رواه أبي شيبة وسنده صحيح كما في آداب الزكاة. هذا الرجل تزوج وخاف أن يبغض زوجته. هذا إحساس قد يأتي إلى الإنسان قبل الزواج. هذا من الشيطان. لماذا؟ كما قال ابن مسعود: يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم. إذن الإنسان إذا اختار امرأة ذات دين فلا عليه إذا جاءت وساوت فيطرحها، لأن الشيطان يريد أن يكره المسلم الحلال، فلا يستمع لهذه الوساوس وليتوكل على الله وليدعو بالبركة له ولزوجه. نعم. لم يضره هذا دعاء مبارك، ينبغي الإنسان أن لا ينسى هذا الدعاء كلما أتى زوجته. نعم. هذا من آداب الجماع، فيجوز للمسلم أن يأتي أهله كيفما شاء من أي جهة شاء إذا كان ذلك في القبل، وليبتعد عن إتيان المرأة في دبرها، فإن ذلك حرام لا يجوز. وهذا مفهوم من الآية، قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الإنسان لا يحرث إلا في موطن الزرع، أما الدبر فليس موطن الزرع، فإنما هو موطن النجاسة ولا زرع فيه. هذا من الآية. أضف إلى ذلك الأحاديث الصحيحة التي نهت وحرمت هذا الأمر. نعم. صدقون عليك. اليهود سعادتهم يخترعون أشياء في الدين، وكانوا يدخلون المدينة فنشروا هذا الأمر وقالوا إن الرجل إذا أتى المرأة في قبولها، لكن من جهة القلب فيأتي الولد أحول، فكذبهم الله تعالى فقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. اليهود معروفون أنهم كانوا يشددون على أنفسهم فكما سيأتي. وكان الأرض الأداب لأنهم يرونهم أهل علم، ولما جاء الإسلام رفع الله تعالى بهذا الدين الأنصار، وصاروا هم السادة، وصاروا لا يتبعون ولا يتأثرون باليهود. نعم. يعني كانوا يتشددون في قضية الجماع اليهود، فكانوا لا يأتون المرأة إلا على حرف، يعني إلا على جهة واحدة فقط، ويرون أنه لا يجوز للإنسان أن يتمتع بزوجته كيف يشاء، وهذا من تشدداته. أما نحن المسلمون لله الحمد فديننا به الشمس، دين سهل تطبيقه، سهل التمسك به. فمن هذه التسهيلات أن الرجل يأتي زوجته كيفما شاء، كيفما شاء، مقبلة مدبرة، على حرف، على جنب، كما يشاء إذا كان ذلك في الحبل. نعم. شرع أمرها، يعني زاد أمرها وارتفع وبلغ الخبر الناس. نعم. يعني لذلك موضع، هذا الحديث رواه أبو داود وسنده حسن. لأن قريش كانوا يتمتعون بزوجاتهم على أي هيئة شاءوا، وهذا هو الجائز، يجوز الإنسان أن يفعل ذلك ولا يتشدد، لا يتشدد في هذا، يفعل مع زوجته ما يشاء إذا كان ذلك طبعا في القبول. فهذه المرأة قالت لهذا المرأة الأنصارية، تزوجها رجل من قريش، فذهب يصنع بها كما كان يصنع بالنساء في قريش، فأنكرت ذلك وقالت إنما كنا نبكى على حرق. الظاهر أن هذه المرأة كانت متزوجة من قبل فمات زوجها أو طلقت، هذا الظاهر أنها كانت تعرف هذا الأمر، أو أنها يعني علمت ذلك، لكن الظاهر أنها كانت متزوجة من قبل فتعرف هذا الأمر، فأراد أن يتلذذ بها كما كان يفعل في نساء قريش، فما أرادت ومنعته، ظنت أن ذلك لا يجوز، فحدثت بينهما مشكلة، فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني قال ابن عباس أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد. هذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية، ومن فسر هذه الآية بمعنى حتى يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى في الدبر فقد أخطأ خطأ كبيرا جدا. واضح يا الإخوة؟ نعم. هذا الحديث صحيح، رواه ابن ماجه ورواه كذلك ابو داود والترمذي. التفسير السابق للايه نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم عما شئتم، اي مقبلات ومجبرات ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد، هذا تفسره به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال ابن القيم رحمه الله وهذا الذي فسر به ابن عباس فسر به ابن عمر، وانما وهم عليه ولم يهم هو، انتهى. هناك قول ان ابن عمر كان يفسر هذه الايه بانه يعني بذلك ان ياتي الرجل الماء زوجته في دبرها، فهذا التفسير غلط، لم يقله ابن عمر، وانما وهم بعض الناس فنسبوا هذا القول لابن عمر وهو خطا. إذن لا يجوز للرجل ان ياتي زوجته في دبرها، فمن فعل ذلك فقد كفر بما انزل على محمد كما جاء في هذا الحديث الصحيح. طيب، وعلى المراه ان لا تسمح لزوجها بان يفعل بها ذلك ولا تمكنه من ذلك، و من فعل ذلك عليه أن يتوب إلى الله، ولا تطلق زوجته إذا فعل بها ذلك، لكن عليه أن يكف عن ذلك ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعلى المرأة أن تمكنه من ذلك، فإن لم يتوب واستمر فعليها أن تطلب الفتح، لأن هذا يعتبر عيب من العيوب التي يجب على المرأة أن تطلب الفتح من عن طريق الحاكم يعني القاضي، لأن هذا يؤدي إلى أمراض خطيرة، وهو ليس فيه المتعة، وإنما هذا انتكاس في الفطرة. نعم. هذا الحديث رواه مسلم. إذا الإنسان ينوي بنكاحه العفاف وأن يعف نفسه ويعف زوجته وتحصن من الوقوع في ما حرم الله تعالى، فالإنسان يكون له بذلك أجر. وهذا دليل أيها الإخوة أن العادات إذا نوى بها المسلم الخير فإنه يؤجر عليها، وإذا نوى مثلا بالأكل نوى التقوي على طاعة الله فله الأجر، إذا نوى بنومه التقوي على طاعة الله له أجر، إذا نوى برحلته إلى بستان أو إلى مكان ليغير الجو نوى بذلك أن ينشط ليتقوى على طاعة الله فله بذلك أجر، أما إذا لم ينوي شيئا فلا أجر له ولا وزر، لا أجر له ولا وزر. إذن عليك يا أخي المسلم أن تنوي دائما الخير حتى في العادات التي هي من عادة البشر، تنوي بها الخير فتحصل على الأجور الكثيرة من ذلك. طيب، هذا الأخ يسأل يقول الصلاة مع الزوجة عند الدخول ليلة الدخول هل تكون سرية أم جهرية؟ كما تشاء، سرية جهرية ما يمنع، كما تشاء. أخ يسأل عن قلنا يعني الإنسان يفعل مع زوجته كل شيء، في السؤال هنا يفعل الرجل مع زوجته كل شيء، يجتمع فقط الحيضة، يعني لا يأتي زوجته في أثناء الحيض، ولا مانع أن يفعل معها كل شيء وهي حائض إلا أنه لا يجامعه، ويجتنب الدبر، غير ذلك كله جائز مما لا أستطيع ذكره الآن. وهذا أيها الإخوة، نعم. طيب، هذا رواه أحمد وهو حديث صحيح. إيش معنى الوليمة؟ تعريف الوليمة، الوليمة مشتقة من الولمة وهو الجمع، وسمي بذلك اجتماع الزوجين، الولم بالواو واللام والميم، الولم الجمع، وكذلك هو تمام الشيء واجتماعه، هذا أصل الكلمة في اللغة العربية. ثم نقلت هذه الكلمة إلى طعام العرس خاصة باجتماع الزوجين. فهمتم؟ طيب، إيش معنى العرس؟ تعريف العرس، العرس بضم العين وسكون الراء هو الزفاف والتزويج، جمعه أعراس بالسين. طيب، وأما بكسر العين العرس، العرس هي امرأة الرجل، ويقال كذلك لرجل المرأة. إذن يقال للمرأة هذه عرس زيد، عرسه بكسر العين يعني زوجته، وزيد عرس هذه المرأة أي زوجها، وهما عرسان. طيب، إيش معنى العروس؟ العروس بفتح العين هي المرأة أيام الدخول، ويطلق على الذكر والأنثى. تستطيع تقول العروس مقصود به من؟ الرجل، والعروس مقصود به من؟ المرأة. العروس، وتسمى كذلك المرأة عروسة بالتاء. إذن تستطيع تقول هذه عروس وهذه عروسة، واضح؟ والرجل يقال له كذلك العروس. في العامية ايش يقولون؟ معرف. طيب، ها؟ العروس يطلقونه على من؟ المرأة. والرجل العريس. ها؟ يجوز أن تقول العروس للرجل والعروس للمرأة، لا مانع، لكن كما يقال بكل مقام مقال. مثلا دخلت على ناس لا يعرفون هذا الشيء، فتقول يا جماعة أريد أشوف العروس. إيش شوف العروس أنت؟ ممكن يضربوك. فجذرها ستخرج من الإشكال، خاطب الناس على قدر عقولهم. وإلا في اللغة العربية يجوز أن تقول العروس وتقصد به المرأة وتقصد به الرجل، لا مانع. طيب، هذا التعريف. الآن الحكم، إيش حكم الوليمة؟ المؤلف ذهب إلى الوجوب، المؤلف ذهب إلى الوجوب. طيب، من قال بالوجوب؟ قال بالوجوب الظاهرية، أهل المذهب الظاهري، وهو قول في مذهب الشافعي، قول في مذهب الشافعي، وحكاه ابن عقيل عن الإمام أحمد. طيب، عند الجمهور الوليمة سنة، يعني من لم يقم بالوليمة يعني الإثم. على القول الأول، من لم يقم بالوليمة وهو مستطيع فهو إيش؟ آثم. إيش الراجع؟ الراجع الوجوب، يجب، تجب الوليمة، لا تتزوج بدون وليمة، لا بد تقوم بالوليمة. طيب، الوليمة بأي شيء؟ بأي شيء؟ بما استطعت، بما استطعت، كل واحد على حسب قدرته، كل واحد على حسب قدرته، لكن لا بد من الوليمة، لا بد وجوبا، وهذا هو القول الراجع. ويستحب للمسلمين أن يساعدوا العروس، يعني المتزوج أن يساعدوه كل بما يستطيع، خاصة إذا كان فقيرا. وفي بعض الناس يعرفون حالة الرجل، ما يسألون احتاج شيء يساعدونه، يسألون متى الوليمة عشان ناكل، متى، لا تنسانا نريد ناكل. طيب، نريد ناكل، لكن تعرف حالة الأخ، ساعده بما استطعت، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم، وكما فعلوا لما تزوج علي بن أبي طالب، فقد أعانه بعض الصحابة، أعانه ببعض الأموال. طيب، متى تكون الوليمة؟ أتكون قبل الدخول أو بعد الدخول؟ نعم، تفضل. وينبغي أن يلاحظ. عقيدة تزوج هذا رواه أبو يعلى بسند حسن كما في الفتح وهو في صحيح البخاري بمعناه كما ذكر ذلك الألباني في كتابه آداب الوفاء ونقل تحسين السند عن الحافظ. طيب قال هنا أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول، هذا هو السنة والأفضل أن تكون الوليمة بعد الدخول، يعني يدخل أول شيء بزوجته ثم يجعل وليمة. لكن لو جعل الوليمة قبل الدخول جائز، لو جعل الوليمة قبل الدخول بعدما تناول الناس الطعام وانشرفوا دخل على زوجته كذلك جائز. الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. نعم. هنا ذهب الحنابلة إلى أن الوليمة تسن بالعقد، يعني بمجرد أن يعقد على المرأة يولي يقوم بالوليمة قبل الدخول. وهناك من قال تسن بالدخول، يعني بعد ما يدخل يجعل الوليمة، هذا القول الثاني. وهناك قول وسط قال إن وقت الاستحباب الموسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس واسع، وبعضهم قال نرجعها إلى العرس. مثلا عندنا في بلادنا الوليمة تكون قبل الدخول، لو قمت بوليمة بعد الدخول يستغرب الناس ايش هذا، فلا مانع، امر واسع، قبل الدخول بعد الدخول كله واسع. من اراد ان يجعل الوليمة بعد الدخول عليه ان يبين للناس ان يعلم ان هذا من السنة وان هذا الامر واسع. كما قلت لكم دائما ايها الاخوة، السنن الغريبة على المجتمع لا ينبغي ان نفاجئ بها الناس كما يفعل بعض الشباب. مثلا بعض الشباب يأتي إلى مسجد ويقدمونه للصلاة، تفضل صلي فيصلي ويقوم ببعض السنن التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنها غريبة عن المصلين، فيحدث بلبلة. مثلا الآن المعروف السلام من الصلاة السنتين، السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال. فبعض الإخوة جزاء الله خير يعني نيته طيبة يريد ينشر السنة، فيأتي ويصلي بالناس وما علمه، فيسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، الناس ينتظرون حس انه ايش، بعد دقيقتين ثلاثة يسلمون وتبدأ الشوشرة والبلبلة، ايش هذا، ما ينبغي. انشر اول شيء علم الناس ثم ماذا تفعل هذه السنة. اما اذا كنت مع قوم يفهمون هذه السنة فلا مانع أن تفعلها. واضح أيها الإخوة؟ إذن الوليمة كما ذكرت لكم على التفصيل السابق. الثاني